بكل من انضم إلينا في هذه اللحظة، وبإمكانكم أعزائي المشاهدين أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا بإمكانكم أن تتواصلوا عبر البريد الإلكتروني. دكتور، ما في شك أن الموضوع يعني يمثل خطورة، أن الواقع لا يمثل الحقيقة التي ننتمي إليها. نحن ننتمي إلى الإسلام، وعدد كبير من 6 مليارات أو أكثر ينتمون إلى الدين الإسلامي، لكن من يأتي من خارج الإسلام أو من خارج هذه الدول التي تعتنق الإسلام يرى أن المتواجدين في هذه الدول لا يمثلون حقيقة ولا يطبقون الواقع المطلوب منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونشكركم على الاستضافة شيخ علي، ونسأل الله أن يكون فيما نطرحه ونقدمه فائدة للجمهور. أولا شيخ علي، بادي أذيبذ، هناك حقيقة يجب أن نعترف بها. إن أردنا أن نحسن من واقعنا وأن نصلح أمورنا لابد أن نعترف بأخطائنا. دائما ما تكون الأخطاء التي نتعداها أو نريد أحيانا إخفاءها، دائما ما يكون بقاؤها في ظل الخفاء مؤرق لنا في مستقبل الأيام. نحن لدينا إشكالية، لا شك إشكالية في تعاملنا وتعاطينا مع ديننا الإسلامي. لدينا قيمة عظيمة وهو هذا الدين العظيم الذي بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم. حينما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته كما سيأتي معنا إن شاء الله، تجد أنه كان هناك توافق دقيق بين ما يقوله صلى الله عليه وسلم وبين ما يفعله. فلم نذكر يوم من الأيام أن أحدا من المشركين أتى فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أمر ولا يطبقه في واقع حياته، أو أن أحدا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل أمرا ولديه بعض الأدلة والنصوص التي تخالف هذا الأمر الذي أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. طيب الآن هو يعني حنا يعني عادة يقال أن إذا طبقنا بالفعل الإسلام يعني دون أخلاق، وأيضا كما يسمونه أعزائي المشاهدين الانفصام النكد بين الإسلام والمسلمين، بأن تطبيق الإسلام دون أخلاق يعتبر جسد بلا روح، يعني كأنك ترى جسدا لكن صحيح. ليس به روح.
صحيح.
كيف يعني فعلا؟
يعني انظر الآن إلى واقع المسلمين الآن في الغرب، واقعهم في تعاملهم مع بعضهم البعض، واقعهم في تعاملهم حتى مع غير المسلمين، واقعهم في البيع، في الشراء، في الصدق، في الأمانة، في مكارم الأخلاق، في معالي الأمور. هل هذه القيم وهذه الأخلاق التي لديهم هي متوافقة مع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجد انفصاما كبير بين الناس. تجد البعض فعلا يقول لك أنا مسلم ويعتز بإسلامه ويدافع عن هويته، لكن تجد أنه في واد والأخلاق التي يتعامل بها في واد آخر لا تمثل أبدا هذا.
رغم من ذلك يعني ممكن تجد مصلي ويحرص على الصف الأول.
صحيح. وهذا لأننا أحيانا يا شيخ علي نفهم أن الإسلام مع يعني الإسلام كما ذكر العلماء هو عقيدة وشريعة، فأحيانا نأخذ بمفهوم العقيدة ونأخذ بمفهوم العبادات، وهذا حسن وطيب وواجب علينا، لكن أيضا نهمل جانب الأخلاق، مع أن الأخلاق جزء من عقيدتنا وجزء كبير من الأمور التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلحها. بالمناسبة يعني أحيانا بعض يسأل يقول يعني هل معنى هذا أن غير المسلمين لديهم أخلاق؟ أقول نعم، غير المسلمين لديهم أخلاق ولديهم قيم، والواقع يشهد بهذا. لكن حتى لو أتينا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه قال في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني كان هناك بعض القيم وبعض الأخلاق الكريمة التي كان يتعامل بها المشركون، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لتعزيز هذه القيم وإصلاح أيضا القيم الأخرى الخاطئة التي وقع فيها غير
التحدي الكبير دكتورنا. يعني أن تجد بعض الناس يعني بالذات في الجيل الحالي يجد أن طالما أن هؤلاء المسلمين أو حتى منهم يمثلون قدوات، وإن كان عنده نوع من بعض الأخطاء اللي أشرنا إليها، مثلا قد يكون إنسان والله في ظاهره يعني الالتزام والتطبيق معاملات الحياة أو مو المعاملات العبادات بالدرجة الأولى، لكن لما يجد بعض المعاملات أنه في يخفق فيها يقول تفضلوا هذول المسلمين وهذول لا بل هم المتدينين أو كذا، وهذا ما يخدش الأصل، ليس كذلك؟
لا شك. وأيضا نحن يعني إذا كنا نتحدث عن المسلمين كقدوة للعالم بشكل أكبر، وأنهم يجب أن يكونوا على أعلى قمة فيما يتعلق بالأخلاق، فهناك الفئة التي داخل المسلمين وهي فئة المتدينين وفئة أهل الدعوة والإصلاح ونحو ذلك، وهؤلاء والعلماء وغيرهم، هؤلاء هم قادة الناس في المجال الديني ونحو ذلك، يجب أن يتحلوا بالأخلاق وبالقيم أكثر من غيرهم. أولا هم قدوة، وأيضا يدعون الناس إلى هذه المثل والأخلاق. وأعظم شيء، أعظم شيء أن ترى شخصا يدعو إلى قيمة ثم بعد ذلك تجد أن ذات الشخص هو الذي يخالف هذه القيمة، وعند ذلك تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. حتى قال ذاك الشاعر وهو يرى أحدهم يدعو إلى قيمة ويناقضها، قال: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الظنى، كيف ما يصح به وأنت سقيم؟ كيف تريد أن تصلح الآخرين وأنت مريض؟ كيف تريد أن تعالج الآخرين بالقيم التي تدعو إليها وأنت لا تتحلى بهذه القيم؟ دعني أضرب لك مثال واقعي يجسد هذه الصورة، وهو أننا أحيانا قد أن يعني بعدنا عن القيم يؤثر كثيرا على غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام. في الولايات المتحدة الأمريكية كان أحد الدعاة قريب من المركز الإسلامي السعودي في واشنطن، فيقول: أتى إلي طبيب وقال، كان صاحبنا يرتدي زي السعودي، فقال: أريد أن أخذ لك صورة. فقال: لا بأس، بس بشرط تتغدى معي. قال: أتغدى معك اليوم الثاني. اليوم الثاني التقوا فبدأ يتحدثون عن الإسلام، فقال له هذا الأمريكي، يقول: إن الإسلام الذي تدعون إليه جميل جدا وتعجبني سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما السبب الذي يجعل بعض أتباع المسلمين لا يقدمون هذه القيمة؟ ثم قال له: أريد أن آتي إليكم يوم الجمعة. أتى يوم الجمعة للصلاة، فحضر يشاهد صلاة المسلمين والخطبة. يقول صاحبنا وهو الذي كان يخطب، يقول: والله خطبت، لم أخطب عن الإسلام، لم أخطب عن القرآن، لم أخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم أخطب عن الإيمان، ولكن يقول خطبت عن أحد الذين تخرجوا من مدرسة النبوة، أحد الذين نهلوا من معين علم النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثرت أقوالهم وأخلاقهم وتأثرت تصوراتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر معروف كيف كان قبل الإسلام، بعض القيم التي كان يحملها وبعض كانت في غاية يعني صحا يعني مجازا أن نسميها قيمة، لكن كانت أخلاق بعيدة كل البعد حتى عن الأخلاق التي يجب أن يكون عليها الشخص العادي. ومع هذا حينما آمن بالله وأذعن وانقاد لأمر الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، تغير عمر تغيرا عظيما حتى أصبح الملهم المحدث، أصبح
والأمريكي يسمع،
والأمريكي يستمع إلى قصة عمر رضي الله عنه وكيف أثر الإسلام وغير الإسلام في أخلاقه. يقول: لما انتهيت من الخطبة أتى إلي يقول: والله قال لي كلمة هزت وجداني. قال: أنا يعني أتعجب، إذا كان عمر الذي تخطب عنه الآن هو أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أتباع الإسلام، إذا كان هو بهذه القيم وبهذه المثل وبهذه الأخلاق الكريمة، فكيف بمن ربى عمر على هذه الأخلاق وعلى هذه القيم والمثل العظيمة؟ فدائما أحيانا ننظر إلى الآخرين، فنظرة المسلم إليك ستجعله ينظر إلى الإسلام الذي تحمله، وهذا ما يجعل أهمية أن يكون فعلا لدى الشخص اهتمام كبير في جانب أن يتحلى بهذه القيم وأن يكون داعية إلى الله بقيمه وبأخلاقه قبل أن يكون داعية
وبتعامله أيضا. أنا أستأذنك شيخ، معنا الأخ ترحيب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. لا عفوا، الأخت. ألو، معنا أبو خالد، تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. صوتك بس لو ترفع يا أبو خالد.
حبينا رحت الشيخ راشد بارك الله فيه.
حياك الله.
بارك الله.
في عندي سؤال بارك الله فيك، أو توجيه بارك الله فيك شيخنا.
تفضل.
نريد توجيه للبيوت المسلمين، يعني البداية تكون من بيت المسلم، يعني قد الإنسان يعني يخرج من بيته وهو معصب، يعني وده يسلم على الناس بس يخرج من بيته وهو معصب. ما في احترام بين الزوجين او بين الاب والولد او بين الخوات والام كذا، يعني فيعني الواحد وده انه والله يطلع في نفسيه يعني مرتاح فيها، ولكن يطلع من بيته وهو متوايط، يعني لا توجيه للبيت المسلم نفسه.
ابشر ابو خالد، حياك الله.
بارك الله.
معنا الاخت ترحيب، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام.
أسأل ضيفك الكريم مساك خير بالنسبة لصلة الرحم.
نعم.
أنا عندي أخوي أذاني كثير في حياتي ولا أقدر أسامحه. ما راح أسامحه. يعني هل أنا منافقة؟ أنا عارفة، أنا عارفة أن إجابتي لا طبعا. بس أسأل الشيخ، يعني عاملة بالتي يعني بما يرضي ربي، بس من داخلي أبدا ما أحبه ولا راح أحبه ولا راح أرضى عنه. الله يجزاك خير
إن شاء الله. في عندك تبي تسألها شيخ شيء سؤال؟
لا.
طيب الأخ أبو خالد معنا اتصالات. طيب معنا أو عفوا الأخ أبو خالد قال عن البيوت المسلمة كيف يعني نوجه لها رسالة حتى تكون هي النواة الحقيقية للمجتمع الصالح.
صحيح. يعني أولا جزاك الله خير أبا خالد وبارك فيك. بيوت المسلمين فعلا أن البيت هو النواة التي ينطلق منها الرجال وينطلق منها النساء وتتكون منها المجتمعات. إذا استطعنا أن نسقل هذه الأسرة بالقيم وبالمثل نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نغير كثيرا في واقع المسلمين. كثير من الأخلاق إنما يتعلمها الطفل في منزله، وقد يكون المنزل هذا يعني أحيانا يتعلم في المدرسة بعض القيم وقد يكون من حوله يخالفونها، لكن المنزل هو الذي يعزز هذه القيمة. لكن أحيانا إذا كان المنزل مثلا يتصل شخص على أحد أبنائك تقول له لا والله قل له ما هو موجود وأنت موجود، تعويده على هذا الأمر واستمراءه للكذب وغيرها من الأخلاق السيئة قد في المستقبل أيامه يجعله ينطبع بهذه الأخلاق. إذا استطعنا أن نشكل منازلنا وأسرنا بتشكيل إسلامي أصيل فإننا نستطيع بإذن الله عز وجل أن نقدم جيلا صالحا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أيضا أنا أريد أيضا أمر آخر، بعض الناس قد تجد أن لديه قيم ومثل خارج المنزل، لكن إذا ما دخل إلى المنزل تجد أنه يزيح القناع عن الوجه الحقيقي له ويبدأ يعني تجد أنه فظا في ألفاظه، فظ في سلوكه، في تعامله، وهذا كلها من الأمور التي يجب أن تراعى عند الناس.
ما في شك أنه تحدي كبير. ونسأذنك شيخنا الكريم بفاصل. أعزائي المشاهدين نعود بعد هذا الفاصل لنكمل هذه الحلقة عن القيم مع ضيفنا الكريم الشيخ راشد الزهراني.
صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه.
حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية وضيفنا الكريم هو الشيخ راشد الزهراني. حياك الله شيخ.
الله يبارك
في هذه الحلقة. وسألت الأخت قبل الفاصل بأن هي تريد أن تصل الرحم بأخيها لكن هي
أذاها
يعني
كثير.
على حد تعبيرها يعني في بغض أو في كره.
أذاها كثيرا.
نعم أذاها كثيرا. وأيضا وجود يعني اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني هو القلب لا يوجد يعني. فما هي رسالة توجهها؟
أولا الرسالة أقول لأختنا أن طبيعة الإنسان في هذه الحياة يجد مصائب وعقبات كثيرة في حياته، ودائما ما يجب يعني يستحسن في حقه أن يتعدى هذه العقبات وهذه الطرق. من الكلمات الجميلة اللي ذكرها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول أننا أحيانا مشكلتنا أننا نتعامل مع النفوس المطمئنة والطيبة على أنها دائما تسير في هذا الاتجاه، فتجد أحيانا بعض الناس يقلق قل يا أخي هذا قريب مني وأعرفه وصديق ومحب ومع ذلك فعل فيه وتغير وكذا. يقول للشيخ أن يجب أن نعرف أن هذه النفس الطيبة قد تكون نفس أمارة بالسوء وقد تكون نفس لوامة وقد تكون فتتقلب هذه النفس، وما سمي القلب إلا لتقلبه وما سمي الإنسان إلا لأنه ناسي. ولكن أنا أقول وإن كان آذاك وإن كان يعني ألحق بك ضرر ونحو ذلك أريدك أن تستشعري معي موقف النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعزه الله ونصره الله وحوله ذلكم الجيش العظيم الكبير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وهو ينظر إليهم هذا ضربه وهذا شتمه وهذا أخرجه وطرده من أرضه ودياره وهذا وضع سل الجزور على ظهره، قال يا معشر قريش ما تظنوني فاعل بكم، أنتم الآن في قبضتي في يدي. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء. أعتقد أن هذه القيمة من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعودنا على قيمة التسامح والتصافي والمحبة. لا شك الذي ذكرته اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، هذا فيما يتعلق في المحبة تجاه الآخرين ودرجاتها، لكن يجب أن يعود الإنسان نفسه على أن يصفى هذا القلب. أنت قد يلحق شخص بك ضرر وأذى فتبغض هذا الشخص بسبب هذا الضرر الذي لحق بك، لكن الإشكالية أن هذا البغض يعود عليك بالضرر أنت. فرق بين قلب فيه بغض ونحو ذلك وبين قلب صافي متسامح محب للآخرين، يجد لعبادته حلاوة ويجد لراحته لقلبه راحة ولفؤاده طمأنينة وسعادة. فأنا أطلب منها أن تكون أفضل من أخيها وأن تتجاوز هذا الأمر، وإذا كانت قد أوذيت تتذكر أن من هو أفضل منا جميعا قد أوذي عليه الصلاة والسلام، فهذا يساعد القلب على التسامح والتصافي.
الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح
فأجره على
أجره، فيعني تبشر بالأجر من الله إذا عفت وأصلحت. طيب شيخنا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق القيم؟ نحن الآن نتكلم ربما عن واقع، لكن نأخذ من الأصل وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ، يعني بالمناسبة في كلمة يقولها ابن رجب رحمه الله، يقول علم السلف قليل كثير الفائدة، وعلم الخلف كثير قليل الفائدة. حينما تأمل في ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والقرن الأول، تجد أن المعلومات التي نقلت إلينا هي معلومات بسيطة سهلة، لكن كان ينقل إلينا من أخبارهم وأفعالهم أكثر مما كان ينقل إلينا من أقوالهم.
تطبيق
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال كلمة جميلة، قال العلم نقطة كثرها الجهال. الإشكالية أننا أحيانا نتكلم، ليس أحيانا، دائما نتكلم كثيرا ونفعل قليلا. تأمل معي في هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام أتى المسلمون وقد أسروا ثمامة بن أثال. ثمامة بن أثال سيد من سادات قومه، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فربط في أحد سوار المسجد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ورائك يا ثمامة؟ قال ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف. اليوم الثاني يعود إليه النبي فيقول نفس القول فيرد ثمامة. اليوم الثالث لما قال له النبي ورد بنفس القول، قال ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه، فذهب إلى حائط من أو بستان من بساتين المدينة، أخذ يفكر. هو مكث مع المسلمين 3 أيام، استمع القرآن، استمع القيم التي يدعو إليها القرآن، استمع الأخلاق والمثل التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم، كيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الرحمة ورأى الصدق ورأى الأمانة ورأى الأخلاق الكريمة والقيم والمعاني الفاضلة، فاغتسل وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانت هذه القيم التي رآها من النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، كيف كان لها أثر في تغيير حياته. قال يا رسول الله أو يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، يعني منتهى الكراهية والحقد والبغض
والصراحة،
لم يكن على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، بسبب كرهه للنبي صلى الله عليه وسلم كره الأرض التي يسكنها، أما الآن فلا والله، إن أرضك من أحب البلاد إلي، وإن دينك من أحب الأديان إلي، وإن وجهك من أحب الوجوه إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا أقول الآن لو أتينا بغير مسلمين وعاشوا في كنف المسلمين، هل سيخرجون بهذا التصور وبهذه النتيجة، أم أنهم سيخرجون أن هناك مبادئ وقيم لديهم أفضل من المبادئ والقيم التي يرونها من أتباع المسلمين؟ نحن نريد أن نكون نموذجا يحتذى به، إذا رؤينا يقال هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن يقال والله لا هؤلاء جيل أتى بعد الأجيال السابقة فتغيرت مبادئهم وأخلاقهم
وشوه الحقيقة التي يعني رفعت. معنا الأخ يوسف، تفضل الأخ يوسف. أخ يوسف
ألو، السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
سامحنا عطلنا.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
ورحب بشيخك الفاضل الشيخ راشد الزهراني.
حبك
معك
الشيخ راشد، بس حبيت أسألك سؤال وأتمنى الإجابة منك.
تفضل.
شلون أنشر القيم والمبادئ والأخلاق العالية؟ أنا طالب في المدرسة، عمري 5 سنة، حبيت أعرف شلون أنشر المبادئ والأخلاق السامية بين الطلاب وأعلمهم الخطأ من الصح، والان يعني نشوف الاخلاق السيئه والبعض من الطلاب اللي انتشر بينهم عاده التدخين وما شابه ذلك.
ان شاء الله.
يوسف كم عمرك يوسف؟
15 سنة.
طيب الله يوفقك يا يوسف. معنا ابو عبد الله. معنا تفضل الاخ ابو عبد الله. ابو عبد الله يبدو ان انقطع الخط. ننتظرك ابو عبد الله. السؤال يعني او الاخ يوسف يعني نسال الله ان يعني يوفقه لكل خير وايضا اسرته. هذا دليل لما كنا نتكلم شيخ على قضيه البيت المسلم. انا اكيد ان نشا في بيت حث على نشر القيم.
لا شك. نعم. اولا رحب بك اخ يوسف وانا سعيد اولا بطريقه طرحك يعني تنم عن ثقافه وعن علم وعن خلق رفيع. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك ويبارك في أسرتك وفي والدك ووالدتك وإخوانك وأخوانك أخواتك الذين عانوك على هذه الطريقة في الأداء. وأحيانا يقولون الألسن مغاريف لما في القلوب تغرف يعني حقيقة الشخص. وهذا الحمد لله يعني كان يتحدث بطلاقة وبشكل جيد وأيضا كان حريص أن فعلا على دينه وعلى أن ينشر المبادئ والأخلاق الكريمة. أنا أقول لك أخي يوسف يعني هناك أمران. الأمر الأول أن الأساتذة الذين في المدرسة التي تدرس فيها يجب أن يكون هناك تواصل بينك وبينهم لأن المعلم هو قدوة للطلاب. إذا استطعنا أن نجعل هذا المعلم قدوة طيبة وحسنة وصالحة للتلاميذ سيكون له أثر كبير في تهذيب سلوكهم وأخلاقهم حينما وخاصة أساتذة المواد الدينية. وإذا كانوا يقدمون هذه البرامج بأدب يعني بأخلاق ويستفيد الطلاب منها فسيجمعون بين أمرين بين علم يستمعون إليه وواقع في حياتهم يرونه في أساتذتهم الذين يأمرونهم بهذه الأخلاق وبهذه المثل. أيضا أنت أخ يوسف أنت وزملائك يجب أن تكونوا قدوة حسنة وصالحة. انتشار الصالحين في مكان معين يجعل الذين لديهم بعض الأخلاق السيئة يجعلهم يضطرون اضطرارا إلى أن يعني يتحلوا بالأخلاق الكريمة. والصاحب ساحب والطبع سراق والمرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل. إذا استطعت أن تكثر سواد الذين يتحلون بهذه القيم والمثل والأخلاق العالية تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تغرس في نفوسهم هذه القيم وأن تكثر سوادهم وبهذا يقل الشر. أيضا قضية النصح. نصح الشاب لزملائه أحيانا النصح المباشر قد لا يجدي يكون النصح عن طريق الأستاذ يكون النصح بطريق غير مباشر. هناك وسائل كثيرة تستطيع من خلالها أن تكون فاعلا وهذا جيد أن الإنسان يصبح فاعل في مجتمعه. أسوأ شيء في الحياة كما قال مصطفى أمين يقول أن يكتب اسمك في دفتر المواليد ثم يكتب في دفتر الوفيات. هذه كلنا يعني آباؤك سيكتبون اسمك في دفتر المواليد غيرك سيكتب اسمك في دفتر الوفيات لكن دفتر الحياة يجب أن نكتبه نحن بأخلاقنا وبقيمنا وبعلمنا وبمبادئنا وبنشرنا لهذا الدين نستطيع بإذن الله عز وجل أن نفعل شيئا كثيرا.
الأخ عبد الرحمن الراشد معنا سامحنا أخرناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أهنيكم على البرنامج الطيب وشاكرين للوطن وما تبذل منه حقيقة من أشياء كثيرة تفيد يعني المواطن والمستمع والمرئي والمسموع حقيقة. نشكركم على هذا البرنامج.
الله يطول.
ونرحب بالشيخ الفاضل.
بارك الله فيك.
الله يرحم والديك. في سؤال في عندي مزرعة يعني نذرت نذر إني أنا أتصدق في نص يعني مالها إذا بعتها. فهل يجوز إني أنا أتصدق على إخواني وأسرتي وأصدقائي يعني الغير محتاجين مثلا فهل أو أني أنا أتصدق على الفقراء أو ما شبه ذلك؟
إن شاء الله. تبشر تسمع السؤال. الأخ عبد الرحمن راشد سأل مخرجنا نطلع فاصل ولا نجاوب؟ نجاوب. يقول أن عنده مزرعة نذر أنه يعني يتصدق بنصفها هل يجوز أن يتصدق
إذا كان يعني نذر بالتصدق فينظر إلى النذر الذي نذره. إذا كان نذر أن يكون للفقراء والمساكين فمن يجب عليه نفقته فلا يجوز أن يعطيهم شيئا ومن كانوا أغنياء فكذلك لا يجوز له أن يعطيهم شيئا فتعود إلى نيته. وإن كان لا والله القضية النذر أنه سيقدمها لهم على شكل هدية أو هبة فله أن يعطي من يشاء. لكن لو افترضنا أنه نذر أن تكون صدقة وكان إخوانه وأخواته فقراء فيجوز أن يعطيهم من هذا الأمر.
شكرا لك شيخ على هذه الإجابة، ورح نعود إليكم أعزائي المشاهدين لاستكمال هذه الحلقة عن القيم وأيضا لاستقبال استفساراتكم واتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل.
صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه.
حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الشيخ راشد الزهراني. حياك الله شيخ مرة أخرى، ونرحب كل من انضم إلينا في هذه اللحظة. نحن نستقبل اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف اللي إن شاء الله راح تظهر على الشاشة. والأخ طبعا عبد الرحمن جاوبنا سؤاله، لكن شيخنا الكريم أنا اللي أعرفه أن لك زيارات لعدد من الدول في أفريقيا وبعض الدول الغربية كذلك والآسيوية، ولعلك لمست أو شاهدت بعض ممارسات تنم عن قيم معينة.
صحيح.
لو تحدثنا وتحدثنا عن الموقف.
هو احنا عندنا برنامج يبث في شهر رمضان الذي اسمه برنامج الحقيقة.
نعم.
وكان فكرة البرنامج أن نزور نتفقد أوضاع المسلمين، ويكون حلقة وصل بين المسلمين وبين في العالم العربي وبين المسلمين في أفريقيا أو في آسيا. من الأمور التي لفتت انتباهي في آسيا تحديدا في أندونيسيا. أندونيسيا بلد 200 والآن تقريبا 65 مليون مسلم. هذا البلد حينما تقرأ في تاريخه تجد أن تاريخه لم يكن دخول الإسلام فيه بسبب حروب أو قتال، وإنما كان دخول الإسلام فيه بسبب أخلاق التجار المسلمين. يعني حتى لم يذهبوا فقط مجرد دعوة، ذهبوا بيع وشراء. فانظر كيف الآن القيمة التي تكون لدى التاجر. تاجر يذهب يبيع ويشتري ويتكسب من هذا المال، وهذا أمر مشروع له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكنهم استطاعوا مع بيعهم وشرائهم أن يكون هذا البيع والشراء وسيلة للدعوة إلى الله. كيف كان وسيلة؟ هؤلاء الناس قالوا، هؤلاء الأشخاص الذين أتوا من بلاد العرب بلاد بعيدة ويحملون هذه المبادئ وهذه القيم، لم يجعلهم الطمع في المال، لم يجعل منهم جشعين يبتزون أموال الناس بالحرام أو يأكلونها بالسحت. فرأوا أخلاقهم، رأوا قيمهم، رأوا صلاتهم، رأوا عبادتهم، فإذا بهم يستفسرون عن هذا الدين، فأسلمت تلك البقعة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بأخلاق هؤلاء التجار المسلمين. أيضا في أفريقيا كنا الصيف الماضي مع الشيخ الكبير الدكتور عبد الرحمن السمير في كينيا، وأرانا بعض الآثار التي تدل على تواجد العرب، وكانت هذه الآثار قريبة جميعها من الساحل. فكان الشيخ يقول أن العرب يأتون إلى أفريقيا للبيع والشراء، وخاصة كانوا يأتون من عمان، فإذا بهؤلاء الناس يتأثرون بأخلاق هؤلاء العرب وبقيمهم وبمثلهم، فكان أيضا هذا سبب لدخول الإسلام في تلك البلاد. أنا أقول أن دخول الإسلام بالكلمة الطيبة وبالكلمة الصادقة وبالأخلاق الكريمة وتعزيزه في نفوس الناس يكون له الأثر الأكبر من تعزيزه ما لو كان بالسيف ونحو ذلك. وهذا يعني في تاريخنا وعبر تعاليمنا الإسلامية التي ورثناها من النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن هذا الأمر كان واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحد المشركين حينما رآه التفت والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، قال قبل أن أقول لك أي شيء عن الدعوة التي دعوتني إليها، وجهك ليس وجه كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الابتسامة، وابتسامته الصادقة صلى الله عليه وسلم تأخذ بمجامع القلوب وتأسر الألباب. فيقولون صلى الله عليه وسلم كان إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقد قمر، وهذا أيضا قيمة وخلق من الأخلاق التي دعا إليها المصطفى.
أنا سأدنك بس لأن معنا اتصالات من السعودية وأخاف يعني أن أخرهم. أم لجين معنا من السعودية، تفضلي. أم لجين، أم عبد الرزاق،
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام.
يعطيكم العافية على هالبرنامج الرائع.
الله يعافيكم.
جزاك الله خير شيخ. عندي أنا كنت توني والدة ولدي 83.
نعم.
وقلت إذا أنا يعني عندي خير ونعمة بسوي له عرس كويتي قديم. فالحين شوي الظروف ما يعني الحمد لله الخير والنعمة موجودة.
عفوا عرس إيش؟
عرس كويتي قديم.
أنا
من الكويت مو من السعودية.
أي نعم.
أي فبس الحين الظروف ما تسمح إن العرس الكويتي القديم. وبالي يعني ما أدري خاص في شيء يعني غير هالنذر أقدر يعني.
إن شاء الله. ان شاء الله مع عبد الرزاق تسمعين الاجابه.
بس انا ترى مو نذر ما ادري، انا قلت اذا الله اعطانا عمر وانا خيري ونعمتي اسوي له عرس كويتي قديم.
يعني مو بشكل الزام خذيتي؟
والله ما ادري انا
كنت يعني قلت يعني بالكلام ان شاء الله.
انا ما ادري يعني نذر ولا ما، يعني انا مو من طبعنا ان نقول نذر علي، عرفت شلون؟
نعم.
بس ما ادري نطقت بكلمه نذر او ما نطقتها، ماني عارفه
ان شاء الله.
يعني هذا بال 83
راح تسمعين
فما بشيء بذمتي، وبنفس الوقت اتوقع ما اقدر اسوي العرس.
شو اسم الولد عفوا؟
نعم
الولد اسمه عبد الرزاق.
عبد الرزاق
عسى الله يوفقه ان شاء الله.
الله يخليك وياك وادعي له
شيخ. الله يوفقه يا رب. معنا ام لجين، تفضلي ام لجين. أم لجين
حي. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخوي، وحيا ضيفك وأخوي الشيخ راشد.
أحيا الله وسهلا فيكم. حياك
وصلت البرنامج. أنا عندي ثلاث أسئلة سريعة الله يبارك
تفضلي.
لك
تفضلي.
أولا أنا من يعني من عادتي من يقوم لعيالي حلطات عودهم على الحوار، ويعني تبادل الحوار بينه وبين اللي يحدث برا البيت يعطوني بالمدرسة. عزوز طرح عليه قال أنا رأيت المدرس يوسف زقارة، طبعا هو قدوتنا. قلت قال المدرس أبيك ما تشربون زقارة، كيف تنصحنا وانت تشرب زقارة يا أستاذ؟
إن شاء الله.
طبعا باحترام هو قال الميدا. طبعا الأستاذ هو عرف غلطته وكذا، بس أنا بيتكلم شوي عن أن الطفل لا يخاف يعني يتكلم مع الأستاذ.
نعم.
ثانية الله يبارك لك، أنا الحمد لله الأهالي يصلون الحمد لله اللهم لك الحمد، من عمره زمان سرون ما خلوا حتى صلاة الفجر. بس مشكلتي إيش؟ إنهم أبيهم يقومون من نفسهم، يعني ما قاعد أقوم، يعني إذا سافرت نبيهم هم يقومون للصلاة.
نعم نعم.
وش الطرق اللي أنا أقدر أتخذها؟ هل يا أخوي شيخ راشد أخليهم يوم متعمد أنا ما قومه عشان يحسون قيمة إن الصلاة راحت عليهم عشان ينتبهون، ولا وش الطريقة الثانية؟
السؤال الثالث من جين.
سم.
السؤال الثالث من جين.
السؤال الثالث الله يبارك لك، هو سؤالين بسؤال واحد. أول الثقة، اهتزت ثقتي بابني الكبير ريان، كيف رجع ثقتي بابني؟ السؤال الأخير، ثقتي أعطيتها بزميلتي وزعزعتها، يعني اخترقت خصوصيتي، هل أتركها يا شيخ راشد أو إني أبادرها عشان مرة ثانية ما؟
حاضر يا ام جين، راح تسمعين الاجابه ان شاء الله. ام عبد الله تفضلي. يا ام عبد الله.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيكم.
لو سمحتوا بغيت اسال عن سؤال، ما ادري هو الهي ما بها فين بالليزر اللي يشيل الشعر.
نعم.
انا انصحوني لان انا بالوجه نفس الوجه يعني يطلع خفيف، له اللي واجد ولا وله اللي فاكني مثل ما يقولون.
ان شاء الله. تبين حكم يعني تقصدين ام عبد الله حكم استخدام الليزر في ازاله شعر الوجه؟ ان شاء الله.
ايوه تمرين الحواجب طبعا ما راح اسويها، بس الوجه اللي هو
ان شاء الله
الحنش والخدين.
تمرين ام عبد الله. معنا الاخ هزاع من عمان، تفضل اخ هزاع.
تكتب الاسئله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عساك بخير.
اهلا وسهلا فيك.
نشكر الله. ممكن اكلم الشيخ راشد؟
معاك يا شيخ راشد تفضل.
قريت سالك شيخ عن النساء البادية، عن الوشم، ما حكم الوشم النساء البادية كان من قديم الزمان؟
اها.
عندني حريم من النساء البادية تفسر عن الوضع الدمار هذي.
حاضر.
صوبات يعني من الحكم هذي.
حاضر اخوي هزاع.
والسؤال الثاني شيخ يعني ما حكم تأخير صلاة العشاء؟
ما حكم عفوا ما سمعت؟
تأخير صلاة.
ها؟
تأخير؟
تأخير صلاة العشاء.
إيه؟ تأخير صلاة العشاء إن شاء الله.
نعم. أبشر.
شكرا اخ هزاع. كم عندنا عاد وقت عاد ان شاء الله نبدينا نجاوبهم ان شاء الله. الاخت ام عبد الرزاق سالت ان في عام 83 لما جاها عبد الرزاق عسى الله يوفقه ويحفظه ان ان شاء الله اذا حان وقت زواجه ان تزوجه زواج كويتي قديم يعني من على كما يعني كانوا يفعلون بالسابق بتراثي.
نعم.
فهي لا تعلم هل هو نذر ام انه فقط لفظ، فماذا تعمل في هذا؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا كانت يعني شاكة، وهي غالبا مدام وجد الشك يعني وجد أصله، فهي يجب عليها أن تفي بهذا النذر إذا كانت تستطيع. إذا كانت لا تستطيع الوفاء بهذا النذر فالعلماء يقولون كفارته كفارة يمين، فتكفر كفارة يمين
اللي هي عندنا في الكويت 10 دنانير.
نعم
نعم نعم. إذا أم عبد الرزاق تكفر إن شاء الله أن إذا لم تستطع أن تقوم بما نذرت به. الأخت أم لجين سألت عن قضية الحوار بين الطفل والمدرس يعني تعزيزها، وإذا تحب أقول لك أسئلتها مرة واحدة.
لا أنا بالنسبة ما يتعلق بتعويد الطفل على الحوار، هذا من أعظم القيم التي يجب أن نربي أبناءنا عليها، وجزاها الله خير أنها ربت ابنها على هذه القيمة. كثيرا من الشباب الذين يختطفون من بيننا سواء في جانب الغلو أو جانب التفريط نجد أنهم لم يكن لديهم تلك القدرة على أن يحاوروا ويناقشوا هؤلاء الذين يختطفونهم فيعمون بصائرهم وأفئدتهم وقلوبهم وعيونهم عن رؤية الحقيقة. الحوار والنقاش هو الذي يعود الطفل في النهاية إلى الوصول إلى النتيجة التي يريدها. قضية أيضا أن تعويد الطفل على أن يحاور المعلم ويناقش هذا أيضا يجب أن يكون، ولكن كما نعلمه قيمة الحوار مع المعلم وأنها قيمة يجب أن تكون موجودة يجب أن نعودهم أيضا ونعلمهم كيف يحاورون أدب الحوار حتى يعني أن يحفظ لهذا المعلم أنه أكبر منه وأنه أستاذه ونحو ذلك. لكن أنا يعني أشد على يدها بارك الله فيها على أنها عودت ابنها على هذه القيمة العظيمة قيمة الحوار. ما يتعلق بالصلاة،
بالصلاة هي علمتهم على يعني الحمد لله الصلاة، لكن تريد أن يكون عندهم ذاتية بالصلاة تلقائيا.
أنا أقول لا، استمري في قضية إيقاظهم، حاولي يعني إذا أردت لا تجربين أنك مثلا يوم من الأيام ما توقظينهم، لكن جربي أنك أيضا قبل أن توقظيهم أن تضعي معهم عندهم منبه الساعة ونحو ذلك حتى يعتادوا على هذا الأمر.
وهي تتكلم عن الصلوات كلها
يعني. حتى يعتادوا على هذا الأمر. أيضا هي تحتسب الأجر، أي صلاة تدعو أبنائها إليها فهم فلها من الأجر مثل أجورهم. لكن أحيانا فعلا الشاب خاصة في سن المراهقة قد يغفل، وغفلته لانشغاله بأشياء كثيرة، فكونه يعني والدتهم تستمر في تنبيههم على هذه الصلاة أنا أعتقد أنه أمر جيد أن تستمر على هذا. على ما يتعلق بالثقة، كيف تثق بأبنائها؟
تعزز الثقة.
نحن أجرينا دراسة في برنامج كان يقدم في التلفزيون السعودي، أجرينا دراسة وجدنا أن أكبر، وأيضا أقيم مؤتمر في المملكة العربية السعودية ماذا يريد الأبناء من الآباء، وكان مؤتمر كبير وجميل جدا، فخلصوا نتيجة أن من الإشكاليات التي يريدها الأبناء من آبائهم هي الثقة. أنا أعتقد أن هذا أمر مطلوب، أن الشاب يحس أن والديه يثقون به، لكن أيضا يجب أن تكون هذه الثقة مبنية على أشياء يقدمها الابن. يجب أن يكون الأمر بين الاثنين، الأب والأم تتنازل قليلا، وكذلك ما يتعلق بالأبناء يجب أن إذا أرادوا أن يكسبوا ثقة والديهم أن يعطوهم الأدلة حتى ينالوا بها هذه الثقة
إن شاء الله. إيش رأيك شيخنا الكريم أم عبد الله والأخ هزاع؟ نخلي إجابتهم بعد الفاصل.
ما في
الأخت أم عبد الله والأخ هزاع إن شاء الله راح تسمعون الإجابة بعد هذا الفاصل.
صرفت إلى رب الأنام مطالب.